كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة، الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي. أنا سناء حمود، وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند قضية هامة باتت تثير قلقاً متزايداً في أوساط الفلسطينيين عموماً وفي إسرائيل على وجه الخصوص، لا سيما في الأعوام الأخيرة الماضية. أتحدث عن صعود اليمين الفاشي في إسرائيل وانتقاله من هامش المشهد السياسي إلى مركزه على هيئة أحزاب سياسية وحركات شعبية وممارسات عنصرية وخطاب كراهية متنامي الوتيرة في الشارع الإسرائيلي. موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة: اليمين الفاشي في إسرائيل من هامش المشهد السياسي إلى مركزه، الخلفيات والدلالات والمرتقب. ولفهم هذه القضية الهامة وما يترتب عليها سياسياً وقانونياً، يسعدني أن أرحب في هذا الحوار بضيفين، هما المحاضر في العلوم السياسية دكتور سليم بريك ومدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خميسي. والبداية ستكون مع دكتور سليم بريك لنستطلع وإياه خلفيات هذا التيار ودلالاته في المشهد السياسي الإسرائيلي ومآلات تعاظم قوته في الأعوام الأخيرة الماضية والدور الذي لعبه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو في هذا الإطار ومفاد تقاربه من اليمين الشعبوي في العالم وانعكاسات كل ذلك على وجهة السياسة الإسرائيلية في الفترة المقبلة. أهلا ومرحبا بك دكتور سليم.
أهلا بك.
ولكن قبل المباشرة بحوارنا لنستمع إلى هذه الصوتية فنتابع. These damned Arabs here had better learn that if they want to stay here, they'll sit here quietly or get the hell out. אתם צועקים מוות לערבים, אפשר להגיד מוות למחבלים. מוות למחבלים זה חוקי עם חותמת. אז מוות למחבלים!
חוקקנו את חוק הלאום כדי להבטיח את היותה של מדינת ישראל כמדינה שהיא לא רק דמוקרטית, אלא כמדינת הלאום של העם היהודי ושלו בלבד. והדבר הזה נחוץ לא רק לדורנו, אלא לדורות הבאים.
מדינת ישראל היא מדינתו האחת והיחידה של העם היהודי. זכויות לאומיות ערביות יש בקרב מדינות ערב שכנותינו. מי שמעוניין לממש זכות לאומית ערבית מוזמן לעבור אליהן. אני רק לא מבטיחה שימשיך להתפנק בתנאים שהוא מקבל בווילה שלנו.
יש בקואליציה גם את מנסור עבאס, שחייב לומר מילה טובה, מנהיג ערבי שמכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מגלה אומץ רב, מנתק את הקשר הרב השנים, כביכול שהכל צריך להיות לאומני, ואני מאוד מאמין בדרך הזאת. אני חושב שלכולנו יש אינטרס שהדרך הזאת שלו תצלח.
لنبدأ بداية بتعريف اليمين الفاشي ومتى بدأ يظهر في المشهد السياسي الإسرائيلي بتقديراتك؟
الفاشية هي ظاهرة أوروبية وخصوصا ظهرت بفرنسا وبإيطاليا تقريبا في نهاية القرن التاسع عشر بديت هذه الظاهرة، كمان إلى علاقة طبعا بالوضع الاقتصادي. مثلا بنشوف أنه هي قوية جدا بعد الحرب العالمية الأولى بسبب الانهيار الاقتصادي اللي حدث بأوروبا، مثلا في ألمانيا في إيطاليا والآخرين. مفهوم الكلمة فاشي على ما يبدو كلمة لاتينية لمعناها عصي مربوطة في بعض، وعمليا هذا المصطلح تبع الفاشية بأنه يجب أن نتحد جميعا لنكون أقوياء ضد الآخرين. واحد من كبار الباحثين للفاشية في إسرائيل كان المرحوم زيف شتيرنهال، وكتب طبعا كتاب أسس الفاشية في إسرائيل، وطبعا تطرق لليمين الإسرائيلي. ونحن نرى تشابه كبير جدا بين الفاشية في إيطاليا الخاص بعد الحرب العالمية الأولى اللي أدت كمان لحكم موسوليني في إيطاليا، والفاشية التي تتطور في اليمين الإسرائيلي وخصوصا بعد انهيار صار كمان النظام الاشتراكي اللي كان سنوات الخمسين وسنوات الستين، وكمان نظام اللي يسمى الليبرالي في إسرائيل اللي عمليا كمان انهار، ولذلك الفاشية هي عمليا البديل الطبيعي لهذه التطورات.
كما نعلم دكتور سليم، لهذا التيار كان حضورا في الكنيسة منذ ثمانينيات القرن الماضي، تمثل جليا في فكر حزب كاخ برئاسة مئر كهانا وتحيا برئاسة جئولا كوهن ومولادة برئاسة رحفعام زئيفي. ما الذي كان يجمعها فكريا هذه الأحزاب الثلاث، وما كان تأثيرها في الرأي العام الإسرائيلي آنذاك؟
كهانا مش بالضبط كان فاشي، كان أكثر عنصري، والعنصرية هي أحيانا واحدة من أسس الفاشية ولكن هي ليست الأساس الوحيد. طبعا ما ميز مير كهانا طبعا هو كراهية العرب وكراهية الإسلام، ولكن هو لم يكن يعني شيء خاص في هذا الموضوع، هو لم يكن يختلف تماما عن الإتسل وعن الليحي اللي عمليا قادوا الليكود فيما بعد. يعني قائد الإتسل كان مناحم بيغن، قائد الليحي كان يسحق شمير، والأسس اللي قامت عليها هي الحركات هو أنه الغاية تبرر الوسيلة، وهذا واحد كمان من المبادئ اللي تستند عليه الفاشية. وعلى هذا الأساس مثلا احنا شفنا انه من سنوات الثلاثين وسنوات الاربعين قامت هاي الحركات بأعمال إرهابية رهيبة في حيفا، في يافا، في القدس، في كل هاي الأماكن، وفيما بعد طبعا وصلوا إلى الحكم، وكان الهدف طبعا انه يجب أن نتحد كيهود. إذا نرجع مثلا لخطابات مناحم بيغن بنشوف انه هو يتحدث عن وحدة اليهود ضد الآخرين، وطبعا الحديث الشعبوي اللي هو عمليا يدخل في لب العمل الفاشي، كل النزعة الشعبوية بمفاهيم إقصاء الآخرين، وكمان بمفهوم أنه جميعنا نعود إلى نفس الأسس، مثلا جميعنا يهود لنا أسس تاريخية ودينية مشتركة، وبينما الآخر أو في العبراني هجويم مثلا أو كل هذه المصطلحات التي هدفها إقصاء الآخرين وعدم إدخالهم في الحيز العام.
ولأن نشاط هذا التيار لم يقتصر فقط على العمل البرلماني، وإنما امتد ميدانيا من خلال نشاطات سعت للاستيلاء على أراضي الفلسطينية تارة والمسجد الأقصى تارة أخرى، وصولا إلى اعتداءات متكررة على الفلسطينيين في مختلف الأماكن وإلحاق الأذى بالممتلكات. نذكر من بينها جماعة الهيكل، شبيبة التلال، تدفيع الثمن، النواة التوراتية، إمترتسولة، هافاور جافيم، وغيرها طبعا من الحركات. كيف تقرأ هذه التنظيمات ودورها السياسي في الشارع الإسرائيلي؟
في هون مزيج من الحركات، يعني مش كل الحركات هي فاشية، في حركات اللي هي شعبوية، في حركات اللي هي أصولية دينية. يعني عشان نفهم شو الوضع اللي عم يحدث في إسرائيل وحتى تركيبة دولة إسرائيل خصوصا بالأربعين سنة الأخيرة، ففي عنا ثلاث توجهات أساسية اللي احنا ممكن نتحدث عنها. أولا نظام الحكم بإسرائيل هو سيمي ديمقراطيك رجيم، يعني مشابه للديمقراطية أو تقليد للديمقراطية وليس نظام ديمقراطي. وعلى هذا الأساس نحن بنشوف أنه في إمكانية لتطور وإخراج حركات فاشية أو حركات شعبوية خطيرة بسبب هذا الضعف. فنحن بنشوف مثلا أولا أنه في توجه قوي جدا للعسكرة، بنشوف أنه الاهتمام بالقضية العسكرية ومصالح الجيش والعسكرة وأجهزة الأمن هي فوق كل شيء في تقريبا في إسرائيل. القضية الثانية هي طبعا الأصولية الدينية العرقية، يعني ما هو قانون القومية، هو قانون فوقية اليهود، هذا بشكل واضح. وطبعا إذا بنرجع كمان لحركات الفاشية، وطبعا حضرتك تفضلتي وجبتي أمثلة، فنحن بنشوف أنه هي تستند أولا على تفكك النظام الحكم المركزي، احنا شايفين اليوم مثلا حكومي ضعيفي، وهذا من نتاج هذه الحركات. الشغل الثاني عدم شرعية نظام حكم ديمقراطي. لاحظي مثلا هجوم نتنياهو واليمين، بما في ذلك اليمين الفاشي اللي نتنياهو دعمهم، على نفتالي بينت وعلى حكومة نفتالي بينت انها حكومة يسارية، كلمة يسار صارت في اسرائيل اسوأ من مسبي، وتستند على مؤيدي الارهاب. يعني شيء فارق انه نتنياهو الذي استند في حكمه على يسحق شمير ومناحم بيغن اللي كانوا من رؤساء الارهاب في سنوات الثلاثين والاربعين يتحدث عن مؤيدي الارهاب، طبعا هو يقصد العرب. فاذا نحن بنشوف كمان هون مرة اخرى المركب نزع الشرعية عن المواطنين العرب. بالنسبة لاهل الضفة والقطاع العربي الموجودين وشرقي القدس اللي موجودين تحت احتلال، طبعا وضع اسوأ بكثير، لانه الفاشية تستند على مصلحة المجموعة وبغض النظر عن حقوق الاخرين ومصالح آخرين، ويجب على هذه المجموعة أن تكون دائما متكاثفة من أجل مصلحة المجموعة. يعني هون في قضية ما هي الأخلاق العامة، فالأخلاق العامة في هذا المفهوم هي الأخلاق اليهودية، أي مصلحة اليهود، وليست الأخلاق العامة بمفهوم أن الإنسان يأخذ ما يستحق ويعطي الآخرين ما يستحقون. فعلى هذا الأساس طبعا تتركب هذه الحركات وأذرعها العنيفة الموجودة في الضفة وفي شرق القدس بالتأكيد.
نعم، يعني في الأعوام الأخيرة ربما دكتور سليم بريك، يعني نرى تكثيف لهذا النشاط الميداني لهذه الحركات، بل نرى نشاطهم يمتد تحديدا داخل البلدات العربية، أليس كذلك؟
طبعا، ولكن هذا غير مفاجئ. يعني هذا بيرجع للنقطة الأولى، نقطة المركب الديني والعرقي ومركزية العرقية. يعني مثلا بال2003 نشروا رسالة الربانيم أو رجال الدين اليهود، 50 وقعوا على هذه الرسالة أن يطردوا كل من هو ليس يهودي من المدن المختلطة. ثم قاموا طبعا الجرعينيم تورانيم بسموها في العبراني، البؤر الاستيطانية الموجودة مثلا في حيفا، موجودة في حكة، موجودة في اللد والرمل وفي كل مكان، وطبعا في يافا. والهدف منه واضح، إخراج العرب. وهذا يتناسب مرة أخرى مع أسس الفاشية التي تقول بأن الغريب وكأنه مرض في داخلنا ويجب إخراجه، وكل الطرق وكل الوسائل لإخراج هذا الغريب هي مسموحة وهي شرعية وهي أخلاقية من ناحية الأخلاق اليهودية وليس من ناحية الأخلاق العامة.
بالعودة إلى المشهد البرلماني دكتور سليم، ولكن الراهن هذه المرة والسؤال حول تعاظم قوة تيار اليمين الفاشي في الأحزاب الإسرائيلية بالعوام الأخيرة، ابتداء من الليكود، أطراف الليكود، مرورا بيمينة، وصولا إلى حزب عوتسما يهوديت برئاسة إيتمار بنغفير الذي ينضوي في إطار قائمة هتسيونوت هدتيت برئاسة بتسالإل سموتريتش في الكنيسة الحالية. كيف تفسر هذه الظاهرة التي بتنا نراها في مركز اليمين الإسرائيلي ودلالاتها في المشهد الإسرائيلي بشكل عام؟
أولا، الظواهر الاجتماعية هي ظواهر دائما متحركة وليست ظواهر متحجرة في مكانها. ولكن نقطة التحول المركزية كانت باعتقادي مقتل رابين في 95. مقتل رابين أنتج أولا قيادة بنيامين نتنياهو اللي كان عمليا من المحرضين، هو طبعا وبنغفير وآخرين، ومن الناحية الثانية أظهر ضعف وحتى تفكك ما يسمى اليسار الإسرائيلي. نحن شفنا أنه رد فعل حزب العمل كان ضعيف جدا واليسار، وفيما بعد ضعف حزب العمل وتراجع على 19 عضو الكنيسة، وهذا طبعا كله أصبح تاريخ. ولكن نتنياهو كشخص هو يجسد ظاهرة اللي موجودة اليوم في عدة دول، موجودة مثلا في الولايات المتحدة كانت مع ترامب، فيكتور أوربان في أوروبا الشرقية في هنغاريا، قيس سعيد مثلا في تونس، وكل هذه الأنواع من القيادات الجديدة الشعبوية والتي فهمت قوانين اللعبة في الانتخابات. وقوانين اللعبة في الانتخابات هي التوجه إلى الطبقات المنخفضة في المجتمع وخطاب العداء وخطاب كراهية الآخر. يعني من ناحية هذا بدي مع نتنياهو مع فينكلشتين اللي كان المستشار الأمريكي تبعه، وفينكلشتين قال له بأن أفضل طريقة لتجنيد الشعب حولك هو أن تظهر لهم من هو العدو، والعدو هو العرب. ونتنياهو يستمر في هذا النهج حتى الآن. في الفترة الأخيرة عندما شعر نتنياهو بأنه إذا فقد الحكم قد يدخل السجن، فهو زاد من حدة هذا الموضوع وربط نفسه بقوى فاشية وقوى عنصرية أخرى بشكل علني ومفضوح، وهذا لم يضر بنتنياهو، بالعكس هذا ساعده. ونحن نرى الآن أن الليكود قد يصل إلى 35 أو 36 عضو الكنيسة، هذا يدل على تفشي مرض الفاشية ومرض العنصرية في المجتمع الإسرائيلي بشكل غير مسبوق. طبعا
أنت تحدثت قبل قليل على قضية رئيس المعارضة الحالي، رئيس الوزراء السابق الأطول بقاء في الحكم بنيامين نتنياهو، ودوره فعليا في التقارب، كي لا نقول التحالف، مع قوى اليمين الشعبوي عالميا، ترامب في الولايات المتحدة وبولسينيرو في البرازيل ومودي في الهند ورئيس الوزراء المجري أوربان ورئيس الوزراء البولندي كاتشينسكي وغيرهم الكثيرين. كيف تقرأ هذا التقارب دكتور سليم بريك، وما الذي يحمله من دلالات على رؤية نتنياهو السياسية الذي قد يعود مجددا إلى سدة الحكم؟
إذا نحن ننظر لكل هاي المواضيع، هي القراءة المشتركة أولا ضعف الديمقراطية في العالم. مثلا في الولايات المتحدة الديمقراطية ضعيفة جدا خلافا لما يعتقد البعض، وتراجع الديمقراطية. أنا طبعا أتحدث عن تونس وليس بالصدفة، لأنه تونس كنا نتوقع منها أن تكون أول دولة عربية ديمقراطية حقيقية، وها هي الديمقراطية تنهار هناك بشكل أسرع مما نتصور. وطبعا شرق أوروبا التي حاولت أن تكون ديمقراطية انضمت إلى أوروبا وفشلت. فإذا الديمقراطية في العالم موجودة الآن تحت هجوم وهي تضعف من يوم ليوم، وال الديمقراطية في القرن 21 أسوأ بكثير مما كنا نتوقع وليس كما توقعنا في القرن 20. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل نظرية الليبرالية، يعني أقنعونا بأن الليبرالية هي الحل الأمثل، هي الحل الأمثل للمجتمع، هي الحل الأمثل للاقتصاد، وأتى فيما بعد طبعا النظام النيوليبرالي الذي يعني تجسيده عمليا بفوقية الرجل الأبيض. ولكن كل هذه النظريات تنهار واحدة تلو الأخرى وتثبت أنها لا يمكن أن تكون كمان ديمقراطية وكمان نيوليبرالية وكمان رأسمالية. يعني هذا المثلث غير قادر على الاستمرار، ولذلك نحن نرى نقاط الضعف حتى في بريطانيا مثلا، نرى هذا الموضوع، والآن هناك أزمة حاليا في بريطانيا في هذا الموضوع. فإذا نحن نرى أنه نظام عالمي كامل يقف أمام مشكلة حقيقية أمام الشعبوية، وهذا لا يمكن فصله طبعا عن التغير في الاتصالات في شبكات النت، الفيسبوك وكل هذه الشبكات اللي عمليا في نهاية المطاف هي تضعف الديمقراطية وتقوي الشعبوية وتقوي القدرة على زرع معلومات خاطئة وغير حقيقية عن الناس في كل محل. من ناحية أخرى هي تساهم عمليا في تطوير نظرية الرجل الأبيض واضطهاد باقي أنواع البشر سواء كانوا الغير بيض مثلنا مثلا أو السود وإلى آخره.
لو نعرج قليلا على سيناريو عودة نتنياهو إلى سودة الحكم، هل ترى يستمر في ذات النهج أم أن وجوده لربما ولاية أخرى قد يبدل من مواقفه بما يتعلق بتحالفاته الجديدة القديمة؟
باعتقادي إذا نتنياهو عاد إلى الحكم، أولا هو لن يكون حليف بن غفير، باعتقادي هو سيتوجه لشخص مثل جيدعون ساعر أو ربما بيني غانتس ويقول انقذوني من بن غفير وسموتريتش. هي الحقيقة، أنا باعتقادي يعني كل ما يقال وكأنه هو سيعين بن غفير لوزير الأمن الداخلي، أنا لا أعتقد أن هذا شيء صحيح، ولكن نتنياهو سيكون أسوأ بكثير مما تعرفنا عليه في السابق وعرفناه في السابق، لأنه نتنياهو سيأتي معادي جدا لأجهزة القضاء. نحن منشوف كمان واحدة من الشعبوية هي مهاجمة المؤسسات وخصوصا مؤسسات القضاء، كمان في شرق أوروبا، كمان في تونس، كمان في الولايات المتحدة في هجوم سافر على القضاء بكل الطرق الممكنة في كل مكان ومكان حسب الظروف، ولكن في هجوم على مؤسسات القضاء. هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي على المؤسسات، مثلا على الأحزاب. صحيح أنه كلنا في عندنا شكوك حول الأحزاب ونقاء الأحزاب وإلى آخره، ولكن لا يمكن أن تكون ديمقراطية برلمانية من غير أحزاب. نتنياهو سيهاجم الأحزاب وبشراسة، ونتنياهو سيهاجم الأقلية العربية. يعني كان في بالكنيسة 23 نتنياهو خشية من قوة العرب ولذلك تقرب من العرب لكي يضعف تمثيلهم البرلماني وليفكك التمثيل البرلماني. حصل على هذا، الآن سيكون معادي جدا للأقلية العربية أكثر بكثير مما كان في السابق. وحتى وإن كانت عنده حكومة معتدلة في الشيء وليس معتدلة حقيقة، ولكنه سيكون خطير جدا كمان للديمقراطية وكمان لمستقبل الأقليات في الدولة.
من بين الإدعاءات المطروحة حول التصعيد في ممارسات هذا التيار هي تلك المتعلقة بانتقاله من الائتلاف الحكومي للمعارضة، وفعليا ما أدى إلى إسقاط كوابحهم وجعلهم أكثر شراسة إنجاز التعبير. هل تتفق مع هذا الإدعاء؟
صحيح أنه شخصيات مثل ميري ريجب مثلا الآن أو بعض الوزراء الآخرين السابقين في حكومة نتنياهو يعني يتحدثون بشكل سافر وفي هناك هبوط وانحطاط في الحديث السياسي والخطاب السياسي في إسرائيل، ولكن هذه هي الغبار التي لا نرى من خلالها الصورة الحقيقية. الصورة الحقيقية أنه الأمر لم يتغير كثيرا. لما كانت ميري ريجب أهم المشاريع مثلا وزيرة الثقافة، لاحظي مثلا ميري ريجب وزيرة الثقافة، هذا بدل قد مجتمع إسرائيلي مجتمع مريض. ولكن أول شغلة قامت فيها يعني هي كانت ملاحقة المواطنين العرب. لما كانت رئيسة لجنة الداخلية أول شغلة قامت فيها هي ملاحقة العرب في نصرت عليت. يعني عمليا النهج لم يتغير، ولكن طبعا وجود السياسي في المعارضة تعطيه حرية أكثر من ناحية الحديث والخطاب. فنحن منشوف هنا في أنه الخطاب يزيد سوءا، ولكن الحقيقة أنه ولا مرة كان اليمين الإسرائيلي معتدل أو إيجابي بالنسبة لحقوق المواطنين العرب ولا لحقوق الإنسان. إذا بنفحص حتى بالنسبة لحقوق الإنسان اليهودي لا نرى رجل يمين واحد يناضل من أجل حقوق الإنسان. فهي من ناحية. من ناحية ثانية أنا بعتقد أنه ذكاء نتنياهو السياسي، وفعلا نتنياهو من أكثر من يمتاز في الذكاء السياسي، هو يفهم نقاط ضعف السياسي وهو يفهم نقاط ضعف اليسار الصهيوني. كلما اعتقدنا عن حزب العمل وميرتس وكأنه هذه الأحزاب تؤيد المساواة وتؤيد حقوق العرب وكل هذا الكلام، نحن ندرك أن هذا ليس حقيقة. هذه الأحزاب تريد تمثيل شكلي للعرب ولا تمثل حقيقة مصالح المواطنين العرب ولا تقف بشكل حقيقي إلى جانب النضال العرب حتى في أبسط الشغلات الحقيقية والتي هي مطلوبة من كل إنسان اللي بيؤمن بالقيم الديمقراطية. فنتنياهو فهم هذه النقطة، أنه في قلب هذه الأحزاب في نهاية المطاف المركب اليهودي والمركب الصهيوني هم المركبات الأساسية والهامة، بينما المركب المدني ومركب الحقوق وكل هذه الأمور هي تأتي في درجة ثالثة وحتى ربما في الدرجة الرابعة، وهو يعمل في هذا النطاق ولا يجد معارضة حقيقية لما يقوم به.
وبما أن سيناريو الانتخابات المبكرة يعود اليوم إلى الواجهة مجددا، انتخابات إن حدثت فعليا ستكون الخامسة في غضون 3 سنوات، كيف تقيم وجهة السياسة الإسرائيلية في الفترة المقبلة دكتور سليم، والدور الذي من الممكن أن يلعبه هذا التيار، تيار اليمين الفاشي تحديدا، في المشهد السياسي؟
باعتقادي أنه بانتخابات القادمة اليمين سيفوز، وحتى نحصل على 60 عضو كنيسة، وهناك من يقول بأنه يعني يجب أن يكون متفائلين أن نتنياهو لن يحصل على أكثر من 60 عضو كنيسة، بعض أعضاء الكنيسة سينهارون وسيذهبون إلى نتنياهو مرة أخرى. وباعتقادي أنه إذا كانت انتخابات ستكون حكومة القادمة حكومة نتنياهو، وهذه ستكون ضربة قوية جدا كمان للديمقراطية وللقيم الديمقراطية وكمان للأقلية العربية، مش بس لأنه الأقلية العربية هي حقيقة هي خارج اللعبة السياسية بالشكل الحقيقي والشكل الضمني، وإنما لأنه الأقلية العربية هي الأقلية الوحيدة تقريبا يعني بعد الإثيوبية التي لا تجيد اللعبة السياسية بشكل حقيقي. نحن شفنا هاي الشغلة مرة واحدة فقط في الكنيسة 23 كان هناك نجاح، ومن هذه النقطة بدأنا بالانهيار. ويجب عدم الاستخفاف، العرب في إسرائيل 19% من مواطني دولة إسرائيل، 22% من مصوتي دولة إسرائيل، يعني تقريبا الخمس. فهذا طبعا مركب كمان بدل على ذكاء نتنياهو السياسي، ولكن هذا مركب مقلق جدا بالنسبة لمستقبل نظام الحكم في دولة إسرائيل.
اسمح لي أن أشكرك المحاضر في العلوم السياسية دكتور سليم بريك على هذا الحوار الخاص وهذا التحليل الهام، شكرا جزيلا لك.
شكرا شكرا لك.
فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار مع مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي، لنسأل عن موقف القانون المحلي والدولي من هذه التنظيمات وكيف تجلى فكرها في منظومة القوانين الإسرائيلية وقراءته للسياسات والممارسات العنصرية متنامية الوتيرة التي نشهدها مؤخرا وتسعى لتغيير الوضع القائم والأدوات المتاحة لمجابهتها. لا تذهبوا بعيدا.
كلام في السياسة مع سناء حمود.
أهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسة، أنا سناء حمود ومعي مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي لمتابعة حوارنا حول اليمين الفاشي في إسرائيل من هامش المشهد السياسي إلى مركزه، الخلفيات والدلالات والمرتقب. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر.
يا أهلا فيك أخت سناء، لكم جميعا المستمعين.
لو نبدأ حوارنا بداية بتوضيح ما يميز اليمين الفاشي عن غيره من التيارات اليمينية، وإلى أي مدى هو متغلغل فعليا في السياسة الإسرائيلية وفقا لمتابعتك؟
طبعا الفترة الأخيرة هناك تنامي وتصاعد كبير لليمين، يعني المتطرف الفاشي الذي عمليا يؤمن بنظرة أن إسرائيل هي دولة يهودية، وأن من يتواجد هنا فأنه ليس له بذات مستوى الحق بالتواجد من الحقوق، وبالتالي يعني هذا يرسخ النظرية الدينية التي يستقوا منها الإيديولوجية. لذلك نجد أن اليوم الصاعد أكثر هو اليمين الذي له إيديولوجية دينية وخلفية دينية. لذلك نعم نسمع رجال السياسة، ولكن لكل منهم له المرجعية الدينية، وبالتالي يعود إلى مرجعيته حتى في موضوع الائتلافات التي كانت مطروحة، وهل يجوز لهم الائتلاف مثلا مع الأحزاب العربية مثل الموحدة وغيرها، وكانت هناك فتاوى دينية عمليا بشكل واضح قالت أنها لا. وبالتالي نفهم أن هذه الإيديولوجيات أثر كثير على الفكر اليميني الذي يؤمن بإسرائيل الكبرى، والذي يؤمن أننا نحن كعرب أو كل من هو غير يهودي هو من الأغيار الذين لا يحق لهم أن يكونوا سواسية، وإنما ممكن أن يكونوا خدم أو أن يكونوا مواطنين درجة ثانية لهم الحقوق، ولكن ليست كحقوق الأسياد. هذه النظرية ترسخ الفوقية، ترسخ العنصرية، ترسخ المنظومة الفاشية، ترسخ منظومة الأبرتايد، أي أنها تريد أن تسن القوانين، قوانين القوي، قوانين التي ترسخ التمييز ولكن بغطاء قانوني. لا يصبح موضوع العنصرية أنه خارج الشرعية القانونية، وإنما يصبح هذا هو القانون.
وهنا تحديدا السؤال أستاذ عمر، يعني عن موقف القانون الإسرائيلي من هذه التنظيمات التي تندرج تحت هذا التوصيف الذي ذكرناه، هل من تحديدات لنشاطها برلمانيا أو ميدانيا؟
التحديدات التي تكون والتي يعني عمليا توضع هي مستمدة من القانون. نعم أن إسرائيل تستمد هذه التحديدات لهذه المنظمات وغيرها، تستعمل قانون الطوارئ عام 1945 عندما كان الانتداب البريطاني ووضع القوانين لوضع الحدود للمنظمات التي كانت حينها. بالتالي إسرائيل تبنت هذا القانون، ولكن تستعمل هذا القانون اليوم يعني أكثر كان ضد الفلسطينيين، ونادرا ما تستعمله ضد الحركات أو المنظمات أو التنظيمات اليهودية. ولكن يسأل السؤال، من الذي يشرع القوانين الأقوى أي الائتلاف الأقوى؟ وكون أن إسرائيل تذهب إلى اليمين أكثر، وكون أن هذه الأحزاب هي التي اليوم بسدة الحكم، فلا أعتقد أنها ستضع حدود لتوسعها وانتشارها، لأن هناك عندهم قناعات إيديولوجية أن هذه التنظيمات هي القاعدة الأوسع وهي التي تريد أن تنفذ المشروع الأكبر. لذلك نجد الموضوع بالعلن وليس بالسر أن هناك التقاء ما بين رجال السياسة ووزراء في الحكومة، ليست فقط الآن وإنما من سنوات الأخيرة، وبين هذه المنظمات وقيادات بهذه المنظمات، بل أكثر من ذلك عندما كان هناك تورط لهذه المنظمات بأعمال إرهابيان، كنا نجد أن وزيرة القضاء حينها كانت شكيد قام قامت وزارة العائلات التي عاملين أبنائها تهموا أنهم قاموا بحرق عائلة الدوابشي، هذا على سبيل المثال وليس الحصر، ولكن هذا يؤكد على أن كل منهم يلعب الدور. هناك من يلعب الدور السياسي، وهناك من يلعب الدور الديني، وهناك من يلعب الدور الشعبوي الذي فيه أعمال عنف وأعمال إرهابية على الفلسطينيين لكي يتم تسهيل تنفيذ الرؤى الأكبر والجامعة التي يسعون إليها، وهي الفوضى التي تكون في البلاد ومن بعدها يكون الحكم بالقوانين العبرية. أي حتى أن جزء منهم لا يؤمنون بهذه القوانين التي تنادي نوعا ما فقط في الشعارات في المساواة، ولكن حقيقة لا تحقق المساواة، وبالتالي القوانين يضعها القوي. إذا كانوا هم في سدة الحكم لن يضعوا قوانين تخرجهم، أو أنه حتى لو كانت قوانين، يعني لا أعتقد أن اليوم هناك من لديه الجرأة أن يتقدم بأي حدود تضيق على هذا اليمين. يعني العكس تماما، يعني عندما نجد أن شخص مثل بن غفير كيف كان في الماضي وكيف تم إدانته في المخالفات اعتداء على الفلسطينيين وعنصرية وما إلى ذلك، والذي يحمل إيديولوجية خطيرة جدا، والذي يعني يتفاخر بجولدشتين الذي يضع صورته في الصالون الذي قام في مجزرة حرم الإبراهيمي وقتل من الفلسطينيين بدم بارد وهم يصلون، تجد أن هناك من يؤيد هذا الفكر. وعندما كان خارج بوتقة الكنيسة كنا نفهم أن هذا جزء بسيط من المجتمع الإسرائيلي، ولكن عندما يدخل ويتجاوز نسبة الحسم التي هي عالية نسبيا ويحصل على تمثيل في الكنيسة، وهناك اختلافات مع سموتريتش وغيره، واليوم يتصاعد هذا اليمين وينمو أكثر وأكثر، وعمليا أصبح نسمع هذه التصريحات شيء عادي. هذا يعني في فترة من الفترات كان شيء، بعض اليهود الذين كانوا يسمعوا كان يقولوا هذا كلام معيب، ولكن اليوم يقولوا لقياداتنا وعندما يكون حوار هذا رأيه، ما رأيك؟ يعني أصبح رأي التطرف ورأي العنصرية ورأي في محو هوية الآخر وجهة نظر.
دعني أعود وإياك إلى الوراء قليلا لأسألك تاريخيا عن النموذج الأبرز لهذا التيار، وهو حركة كاخ برئاسة مئير كهانة الذي نجح في دخول الكنيسة منتصف الثمانينيات ليحظر قانونيا فيما بعد، بل يتم تصنيفه كحركة إرهابية عام 1994، أليس كذلك؟
صحيح، وتم استعمال قانون الطوارئ عام 1945. أول من تم حظر يعني كمنظمة وحركة هي حركة الأرض، الحركة الفلسطينية، وبالتالي يعني إسرائيل قامت بحظر تقريبا أكثر من 200 منظمة في داخل البلاد وخارج البلاد، يعني جميعها من المنظمات الفلسطينية أو الدعم للقضية الفلسطينية، ومنظمة كهانة هي منظمة كاخ ومنظمة تاج محير هي المؤسسات الوحيدة التي تم إدراجها في هذه القائمة. واضح جدا أن كهانة كان يؤمن ويمارس التطرف في الأفكار التي ترجمت على أرض الواقع، وبالتالي في تلك الفترة كانت إسرائيل كذلك مقبلة على موضوع السلام مع السلطة الفلسطينية، وكان هناك حديث حتى لو كان وراء الكواليس ولم يكن قريبا، ولكن كان يجب أن يكون هناك تحييد لهذا المشهد العنصري في المشروع الصهيوني لكي يتم تطبيقه جيدا كمان في الشرق الأوسط وفي العالم وفي أوروبا وغيرها. وبالتالي في وقتها كان من السهل أعتقد أن إخراج حركة كاخ، ولكن بعد إخراجها صراحة أختنا هنا نقطة جدا مهمة لإشارة إليها، الموضوع ليس فقط إخراج المنظمة أو حظرها، ولكن ما يتم بعد ذلك. يعني إذا بقي الموضوع هو حبر على ورق فلا يتم التغيير، ولكن إسرائيل وضعت موضوع كهانة، يعني نسمع وما زلنا نرى أعلام لكهانة حي وتمجيد وتهليل وتأييد واضح لحركة كاخ ولكهانة، وهناك من يصرح بشكل واضح هذا الموضوع. وفقا للقانون الإسرائيلي وفقا لقانون مكافحة الإرهاب عام 2016 الذي تم تعديله للقوانين التي كان في عام 45، هذه النشاطات وهذه الحركات التي يعني تتم من قبل المؤيدين لكاخ ولكهانة يجب أن تكون هناك لوائح يعني جنائية وأمنية، ويتم مقاضاة وملاحقة هذه المجموعات، ولكن على أرض الواقع لا نجد ذلك. وبالتالي حتى لو تم تحييد أو تحديد الحدود التي توضع بالقانون، يبقى موضوع السؤال الثاني هو التنفيذ، كيف يتم التنفيذ؟ واضح لنا أن هناك تنفيذ الموضوع والتعامل معه بيد حريرية أكثر، ليست قبضة حديدية يريدون أن ينهوا ما يسمى فتيان التلال وتدفيع الثمن والمجموعات الإرهابية التي تستقي من نفس البئر الذي فيه عملية حركة كاخ التي ترأسها كهانة. وبالتالي نعم تتغير الأسماء ولكن تبقى نفس الإيديولوجية، لأن الدولة عمليا لم تضع أبدا أمام عيونها أنها تريد أن تشتذ هذه المنظمات وهذه الحركات العنصرية.
وبالعودة إلى إيتمار بن غفير الذي ذكرته، وهو رئيس حزب عثمة يهوديت الذي ينضوي في الكنيسة الحالية تحت قائمة هتسيونوت هدتيت، والذي يمكن القول بأنه نسخة جديدة لهذا الفكر، بالرغم من ذلك لم يتم شطبه من الترشح، واليوم نراه في استطلاعات الرأي العام يحظى بشعبية كبيرة تصل إلى 6 مقاطع مقاعد لو جرت الانتخابات اليوم. كيف تقرأ ذلك ودلالات الأمر على الواقع السياسي الإسرائيلي؟
باعتقادي أكثر هو يعكس واقع صراحة، الذي يريد أن يخفي ذلك والذي يريد أن يقول أن لا المجتمع اليهودي ليس كذلك هو مخطئ، هو يحاول أن يعني يبقى هذا الجسر من التواصل الذي يعكس أن لا هناك فئة قليلة. يعني اليوم أصبحنا يعني نقيس ما بين بنت وشكيد الذي نعرف العداوة الواضحة للعرب، وما بين بن غفير وسموتريتش. هناك عندنا اليمين الذي باعتقادنا هو متطرف في آرائه وعنده كراهية للعرب فقط لأنهم عرب مثل شكيد وبنت، وعندنا الأكثر من ذلك الذين ليس فقط يكتفون في الكراهية وإنما يريدون بالعكس أبعد من ذلك بترحيل العرب وتهجير العرب والاعتداء على العرب والحد من الحقوق التي يتمتع بها العرب القليلة أصلا يعني. وبالتالي هذه مرآة المجتمع الإسرائيلي باعتقادي عندما يكون هناك نجاح لهذه الأحزاب، واليوم الاستطلاعات تعطي هذه الأحزاب عمليا ليس فقط نسبة تجاوز النجاح وإنما مقاعد إضافية، هذا يؤكد أن الحركات التي قام بها بن غفير مؤخرا التي هي تعكس الكراهية من اعتداء على وتهجم كلامي على قيادات عندنا في الداخل الفلسطيني والتي تجد لها ترويج. الأغرب من ذلك في هذه الفترة أنه هذا الشخص قام بتحدي لمؤسسات الدولة التي عادة لا يتم هذا التحدي الصريح والعلني مع الشباك المخابرات. يعني لم نجد أن هناك قيادي في المجتمع الإسرائيلي تحدى المخابرات بشكل واضح وصرح تصريحات بهذه الحدة ضد هذا الجهاز، مع ذلك نجد أن ما زالوا يتعاملون معه يعني بلطف نوعا ما، لأنه نعرف أن التقارير العالمية التي كشفت مؤخرا تؤكد ما الدور الخطير الذي كان له في كل ما يتعلق في الاعتداءات على الفلسطينيين والعمل الإرهابي التي كانت، وأنه كان يعطيهم الاستشارة القانونية وحسب الادعاءات أنه كان كذلك الأمر يخفي الأدلة وما إلى ذلك. وبالتالي نتكلم عن شخص لا يمارس برنامج السياسي فقط من رأسه وإنما هو يطبق إيديولوجية واسعة منتشرة لها القاعدة الكبيرة، لها المرجعيات الدينية والسياسية وغيرها، ولها قاعدة شعبية واسعة. يعني باعتقادي أن هذا التطرف لن يحرق فقط الطرف الفلسطيني والعربي وإنما سيحرق المجتمع ككل، سيصل إلى اليهود الذين ما زالوا يؤمنون أن هناك في فرصة وأمل السلام لعيش الفلسطيني واليهودي واحد بجانب الآخر.
نعرف أن القانون الإسرائيلي متسامح في الكثير من الأحيان مع هذا الفكر وهذا التيار، ولكن ماذا عن القانون الدولي أستاذ عمر خمايسي؟ كما نعلم على سبيل المثال الولايات المتحدة حظرت حزب كاخ ولكنها أخرجته من قائمة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي، ما الذي يعنيه الأمر بالنسبة لأنصار هذا التيار؟ وهل هذا الموقف ينسحب على باقي الدول بالعالم بمعنى عدم تجريم سلوكيات هذا التنظيم وأمثاله؟
واضح أن حسب القانون عندما يندرج اسم هذه المنظمة وفقا للقائمة التي تعممها الولايات المتحدة ومن ثم الأمم المتحدة، الدول التي صادقت على قانون مكافحة الإرهاب في الدول تصبح من المعاهدة الدولية، يصبح هناك القوانين المحلية، يجب أن يكون هذا التعامل بنفس الشيء. يعني إذا حضرت فهي تحضر في جميع الدول وجميع التعاملات معها. صراحة هنا يتعلق الموضوع كذلك في الحراك الآخر، يعني الحراك الفلسطيني. إذا كان هناك حراك فلسطيني ملاحق هذه المنظمات والشخصيات في الخارج، قد يكون لذلك بالفعل له أثر يعني إيجابي على الحد من تفاقم وتوسع وانتشار مثل هذا الفكر العنصري. يعني نعرف أن هناك القوانين المحلية في أوروبا التي تمنع مثلا على سبيل المثال العنصرية وانتشار العنصرية ومن ذلك. إذا كان تجميع جميع النصوص التي والتصريحات التي تتعلق بن غفير وسموتريتش وغيرهم من الشخصيات الإسرائيلية التي تحرض بشكل واضح على العربي فقط لأنه عربي بالبعد القومي، باعتقادي يستطيعون استثمار القانون الدولي لملاحقة هؤلاء عندما يكونوا خارج البلاد وليس في إسرائيل. طبعا لأن في إسرائيل لا ينطبق عليهم هذا القانون ولا نتوقع أن يتم تنفيذه، ولكن إذا كانوا في الخارج من الممكن ملاحقتهم بدعاوى وشكاوى مختلفة. أعتقد أن هذا التحرك قد يكون له الفائدة من الحد من العنصرية التي تتصاعد، أن يكون هناك تحرك كما كان في بريطانيا على مثل هذه التصريحات، في بلجيكا، في إسبانيا، في جنوب أفريقيا. هناك من الدول التي قد تلاحق الأشخاص الذين يصرحون هذه التصريحات، خصوصا عندما تكون التصريحات مربوطة في أعمال عنف وما يسميها القانون أعمال التي تصنف إرهابية، لأن الدافع أو الخلفية لمثل هذا التصرف يكون ببعد قومي أو ديني أو ما إلى ذلك يعني لفئة معينة. الأمر الآخر دائما هناك في المقرر الخاص المعني الحق في إقامة المنظمات، نعم هو من المفروض أن يسائل هذه المنظمات التي يتم ملاحقتها، ولكن إذا كانت هذه المنظمات تقوم في أعمال إرهابية وتقوم في أعمال عنف وأعمال نشر العنصرية هناك الإمكانية لتقديم شكاوي فيها، وهي يتم يعني عمليا إدراجها، أو على الأقل مثل ما كان الشركات التي عملت، الجهات الفلسطينية على الشركات التي كانت تدعم الاحتلال لأنها تخالف القانون الدولي، هناك إمكانية لوضع هذه الأحزاب أو الحركات العنصرية على الأقل ليس في مستوى القائمة، ولكن أن يرفع فيها تقارير دولية اللي كان عمليا صبغها بأنها عنصرية في الأساس وليست حركة سياسية عادية.
دعنا نعود إلى الميدان أستاذ عمر خمايسي ونذكر بعض النماذج الأبرز التي ربما تشير إلى تعاظم قوة هذا اليمين الفاشي. ذكرت بعضها، ذكرت تدفيع الثمن قبل قليل، ولكن هناك كذلك أمناء الهيكل ورقافيم امترتسو لهفا وغيرهم، تنظيمات نراها في نشاط متزايد في الأعوام الأخيرة الماضية، ونرى كذلك اتساع أكبر تحديدا داخل البلدات العربية لهذه النشاطات. كيف تقرأ الأمر من موقعك كرجل قانون، ولماذا لا نرى تحركا مؤاتيا من قبل سلطات الدولة بالرغم من الأثار المدمرة التي تلحقها نشاطات هذه التنظيمات على حياة وكذلك ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وكذلك في البلدات العربية؟
هناك تصاعد بالفعل كما فضلت لنشاطات وعمل والملاحقات التي تقوم بها هذه الجمعيات. لأول وهلة يتبين أن رقافيم وغيرها تقوم في المحافظة على القانون التخطيط والبناء وما إلى ذلك، ولكن عندما نجد أنها تستهدف فقط ما يحدث عند العرب وتتجنب ولا تنظر إلى ما يحدث عند اليهود، نعرف أن الدوافع هي دوافع عنصرية في الأساس. الآن هذه الظاهرة لماذا مقلقة؟ لأن عمليا الدولة اليوم ماذا تأتي وتقول؟ أنا كدولة هناك قيود معينة كوزارة أو كسلطات ومؤسسات رسمية أن أقوم بهذا العمل، وبالتالي يتفسح المجال باعتقادي. واضح أن هناك تعاون مع مؤسسات الدولة، لأن الأشخاص الذين يتواجدون هناك يتواجدون يوميا في الكنيسة، في لجان الكنيسة، في اللجان الداخلية. يعني أصبحت رقافيم من التي لها الصوت في داخل الكنيسة ولهفا وغيرها، بالتالي يعني هناك تقاطع ما بين رجال السياسة وبين أعضاء الكنيسة، لأن في نهاية المطاف يريدون الأصوات، يريدون هذا الكسب. هناك الأصوات الداخلية، أي إذا كان هو من اليمين المتطرف ويريد هذه المجموعات لكي تصوت له في ما يسمى الانتخابات الداخلية التمهيدية مثل البرايمرز، فهو لا يمكن أن يعادي مثل هذه المنظمات لأن هي التي لها التوسع الأكثر. الأمر الآخر دائما أن هذه المنظمات هي مربوطة في صناديق مالية، ونعرف اليوم أن القوة هي في المال، الذي يملك المال الذي له هناك السيطرة. إسرائيل معروفة كدولة مبنية وجزء كبير من ميزانيات والدعم والبنى التحتية والتطويرات التي تحدث في إسرائيل هي مبنية على التبرعات والدعم الخارجي الذي يأتي من اليهود في كل مكان في العالم، ولهم الدور الكبير حتى على السياسة الإسرائيلية وعلى سن القوانين وعلى كثير من الخطوات التي تقوم فيها إسرائيل كحكومة. وبالتالي هؤلاء الأشخاص اليوم يدخلون كذلك في ما يسمى الجمعيات الغير حكومية ويقومون بدور آخر التي لا تقوم به الحكومة. يعني اليوم عندما دخلت هناك رجال الأعمال في الصحافة والإعلام لكي يقودوا ويؤثروا في جانب معين بموضوع الدافع طبعا إيديولوجي وسياسي، ولهم هذا المشروع، ولكن القوة كانت في المال، أنهم بهذا المال استطاعوا أن يأتوا بأكبر رجال الإعلام في إسرائيل ويضعهم في مشروع خاص في نهاية المطاف. الآن جاءوا في مشروع جديد وهو الجمعيات والمنظمات التي تحمل أفكار كل منها لها الأهداف والأفكار المختلفة، جميعها باعتقادي تنظر على أن العربي وتحرك العربي فيه خطر ويجب أن ملاحقة. اليوم هناك عملية بيع وشراء شرعية وقانونية ما بين اليهود والعرب، يقوم اليهود ببيع أراضي امتلكوها بطريقة أو بأخرى ما بعد 48 ويشترونها اليوم العرب مثل في مناطق في الشمال وفي المركز وغيرها، وهذه الاتفاقية تتم يعني بشكل قانوني وعادي وبدون أي ضغط من أي طرف كان، وإنما البعد هو بعد مالي للبائع. الآن نجد أن هناك من الجمعيات التي أصبحت يعني تلاحق هذا الموضوع وتنبش هذا الموضوع ولا تريد أن يكون هناك البائع لأنها تنظر الموضوع في البعد الآخر. هناك جمعيات التي تتابع البنات اللواتين يتجوزن من عربي فقط لأنه يتجوز يمكن يعني حبة واحد عربي تزوجت. فهناك من الجمعيات اللي عمليا تعمل موضوع الهتبللوت اللي هي الخلط ما بين الدم اليهودي والدم الغير يهودي، يجدون أنه يتعارض مع الدين، وبالتالي أقاموا جمعيات ومدعومة في المال لكي تتابع هذه الملفات وتتابع البنات اللواتين يتزوجن من العرب لكي يعودوا إلى الحضن اليهودي أكثر، وهم يقولون ذلك اليوم بشكل واضح يعني ليس بشكل خفي. الآن الدولة لا تحرك ساكن في هذا الموضوع، بالعكس تماما باعتقادي هناك من الميزانيات التي تعطى والتي تمنح لهذه الجمعيات لأنها تقول بشكل واضح أن تحافظ على اليهودية كهوية وبالتالي تحافظ على حماية اليهود من الأغيار.
وربما من القضايا المقلقة كذلك أستاذ عمر أن نرى هذا الفكر كذلك يتجلى في منظومة القوانين الإسرائيلية، مؤخرا رأيناه في قوانين كالمواطنة والقومية وأخيرا تجريم رفع العلم الفلسطيني. كيف تقرأ استسهال سن قوانين كهذه في الأعوام والأشهر الأخيرة، وما الذي يعنيه الأمر من حيث مكانة المواطنين الفلسطينيين في البلاد اليوم؟
عندما نتكلم أختنا عن موضوع الأبرتهايد وليست أنني يعني أريد أن أمارس العنصرية لأنني عنصري وإنما لأن هناك قانون واضح أنه عنصري مبني على عنصرية ولكن يقول لك أنا لا أخالف القانون يصبح الموضوع العنصرية هامشي ويصبح الموضوع هو قانوني أو غير قانوني لذلك نجد أن الأبرتهايد كانت هناك فيه القوانين العنصرية التي كانت تميز ما بين السود والبيض في مكان السكن في المواصلات في التملك في التعليم في الزواج في الانتخابات يعني حتى أن معبر المشاة بالشارع كان هناك معبر مشاة للبيض وآخر للسود وهذا القانون هذا لم يكن يعني مشهد اللي هو خارج عن الإطار القانوني الآن إسرائيل ماذا تفعل؟ هي تقوم في نفس الحالة إسرائيل اليوم عمليا عندما تضع قانون المواطنة هو أكبر قانون عنصري إذا كانت الخلفية فلسطينية فهناك القيود وإذا كانت الخلفية يهودية فلا يوجد قيود بل العكس تماما هناك قانون يشجع ويعطي التسهيلات لأن البعد القومي وبالتالي إذا لم يكن هذا عنصري فما هي العنصرية؟ هو عنصري ولكن هل هو مخالف للقانون؟ لا هم يقولون أن هذا القانون الإسرائيلي وبالتالي المؤسف أن المحكمة العليا تأثرت بهذا التيار الجارف في المجتمع الإسرائيلي ويقولوها القضاء اليوم دون تردد يعني يقولوا نحن نعيش بين أبناء شعبنا وبالتالي إذا كان الشعب يتغذى ويتحدث و فيه رائج أكثر المعتقدات العنصرية لذلك هو سيقضي في نهاية المطاف ولذلك نجد أن كثير من القوانين تم المرور عليها مرة الكرام يعني لا أفهم موضوع مثلا مؤخرا بالفعل كما تفضلت موضوع العلم تجريم العلم يعني كنت تتوقع أن يكون هناك من الجامعات والأكاديمية التي ترفض هذا الموضوع والتي تقول أن هناك الحق في التعبير عن الرأي حق التعبير عن الرأي وقلناها مرة في المحكمة عندما تم منع الشيخ رائد صلاح ومنع والكنيسة عن نزل من الحضور إلى جامعة حيفا قلنا لهم حق التعبير في الرأي ليس فقط ما أريد أن أقول ولكن ما أريد أن أسمع يعني لا يمكن أن نأتي بليبرمان للطلاب العرب نقول لهم يلا اسمع هذا من القيادات التي يجب أن تسمعها لا يعني الموضوع ما أريد أن أسمع كذلك فبالتالي أنا ما أريد أن أنا أرفع كعلم ليس ما تريد أنت يعني أن ترغمني أن أرفع
بالنظر إلى كل هذه التحولات الحاصلة وما يبدو جليا كتغيير للوضع القائم أستاذ عمر ماذا عن الأدوات المتاحة لمجابهة هذه الممارسات هذه القوانين التي باتت تشكل تهديدا لمستقبل القضية الفلسطينية وكذلك على مكانة ربما وجود الفلسطينيين في البلاد ونراها بالتزايد في الآونة الأخيرة
باعتقادي تكثيف الحراك الدولي لأن عمليا نعم نلعب في الملعب الداخلي من التماسات إلى المحكمة العليا ولكن المحكمة العليا لا تغير ولن تغير بأي قانون كان كذلك الأمر الملعب الداخلي في الكنيسة لن نغير شيء ولن نستطيع أن نغير شيء فقط نبقى في موضوع استنكار قانون أو رفض قانون معين ولكن ليس أكثر من ذلك ولكن باعتقادي التحرك الحقيقي يجب أن يكون تحرك دولي حقيقي ولكن للأسف نجد حتى هذا الجانب هو بهذه الفترة موضوع على ميزان المصالح التي فيها تحققها السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي يعني حتى في موضوع الحراك الدولي بمحكمة الجنايات الدولية هو خضع لتغييرات وضغوطات معينة وسيكون مستقبلا أكثر وأكثر ولكن باعتقادي يأتي هنا الدور للمنظمات الغير حكومية التي تقوم بعمل جبار في هذا الجانب وعليه إسرائيل قامت بحظر 6 مؤسسات فلسطينية مؤخرا لأنها تعرف هذه المؤسسات حركت كثيرا في الملف الدولي وهو موضوع الشرعية الدولية التي هو هذا الملعب الذي إسرائيل تخاف أن يكون هناك تزعزع لمكانتها فيه وملاحقة الأشخاص والقيادات فلذلك أنا أعتقد أن عندما تكون مثل التقارير التي صدرت مؤخرا في أمنيستي التي تصنف إسرائيل أنها دولة أبرتهايد باعتقادي هذه لم يأتي من فراغ هذا أتى لأن هناك من الممارسات التي إسرائيل تقوم بها في الداخل وتترجم إلى تقارير وترفع في شكاوى وغيرها هي التي أوصلت لهذه النتيجة ولذلك تعكس الواقع الذي يعيشه الحكومة الإسرائيلية في ممارسات عنصرية يجب أن تترجم ولا يجب أن يتم تعميم هذا الموضوع لكي يعرف أن إذا إسرائيل أرادت أن تستمر في هذا الموضوع فهي دولة عنصرية بامتياز إذا كانت تريد أن تتعامل بمساواة فيجب أن يكون بالفعل هذا على أرض الواقع وليس فقط شعارات أو حبر مكتوب على ورقة
اسمح لي أن أشكرك مدير مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي على هذا الحوار الخاص والقيم شكرا جزيلا لك
شكرا شكرا لك سلام
كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
كلام في السياسة مع سناء حمود